الفصل الثالث، الدرس الأول، التسارع والعجلة. وفي الفصل الثالث الذي يتكلم عن الحركة المتسارعة، سوف نحاول أن نصف الحركة المتسارعة، ثم نقوم باستخدام الرسوم البيانية والمعادلات لحل المسائل المتعلقة بالأجسام المتحركة. وكذلك في هذا الفصل بمشيئة الله سوف نصف حركة الأجسام في حالة السقوط الحر. ومن المعروف أن الأجسام لا تتحرك دائما بسرعات منتظمة، فالحركة المتسارعة سوف تساعدنا على فهم الحركة وكذلك وصف حركة العديد من الأجسام بشكل أفضل. وسوف نتعرف في هذا الدرس في هذا الفصل على التسارع العديد من وسائل النقل، ومنها السيارات والطائرات وقطارات الأنفاق وكذلك المصاعد وغيرها، حيث أن الرحلة تبدأ بزيادة سرعتها بمعدل كبير وتنتهي بالوقوف بأسرع ما يمكن. وفي الدرس الأول سوف نتعرف على التسارع أو العجلة. وقد تعرفنا في الفصول السابقة على أن الحركة المنتظمة من أبسط أنواع الحركة، ومن المعروف أن الجسم الذي يتحرك حركة منتظمة يسير في خط مستقيم وبسرعة منتظمة، ولعلك تدرك ذلك من خبراتك اليومية أن عددا قليلا من الأجسام يتحرك بهذه الطريقة طوال الوقت. ونحاول في هذا الدرس أن تزداد معلوماتنا عن أنواع الحركة الأكثر تعقيدا، وسنتعرف على حالات تتغير خلالها سرعة الجسم بينما يبقى مساره مستقيما، وكذلك أمثلة السيارات التي تتزايد أو تتناقص سرعتها، والأجسام أثناء سقوطها، والأجسام المقذوفة رأسيا إلى أعلى، وكذلك عند وقوف السيارة عندما يستدعي الأمر إلى السائق إلى استخدام الفرامل. تغير السرعة المتجهة. نستطيع أن نتعرف على الفرق ما بين الحركة المنتظمة والحركة غير المنتظمة، وذلك إذا عرفنا أن الحركة المنتظمة تمتاز بسلاستها، فإذا أغمضت عينيك فإنك لا تشعر بالحركة، وعلى العكس تماما عندما تتحرك على مسار منحن أو صعودا وهبوطا كما هو الحال عند ركوب العجلة الدوارة في منتزه الألعاب، تشعر بأنك تدفع أو تسحب. ونحاول تمثيل ذلك من خلال المخططات الموجودة في الكتاب صفحة 58، وهي تعرض أربع حالات مختلفة لصورة العداء. فنلاحظ أن في الشكل الأول أن العداء لا يتحرك، أما الشكل الثاني فإنه يتحرك بسرعة منتظمة، وفي الشكل الثالث تزداد سرعته عن الباقين. أما في الصورة الأخيرة فإننا نلاحظ أنه يتباطأ عن الآخرين. ونلاحظ من هذه المخططات التوضيحية هي المسافة بين المواقع المتعاقبة للعداء. وكما عرفنا في الفصل الثاني أن الأجسام غير المتحركة في خلفية المخططات التوضيحية للحركة لا تغير مواقعها، وحيث إنها توجد صورة واحدة فقط للعداء فإنك تستنتج أنه لا يتحرك في الصورة الأولى، أي أنه في حالة سكون. أما في الصورة الثانية فنلاحظ أن حركة الجسم هنا حركة بسرعة منتظمة، لأن المسافات بين صور العداء في الرسوم متساوية. أما في المخططين التوضيحين الآخرين فتتغير المسافة بين المواقع المتتالية، فإذا كان التغير في الموقع يكبر تدريجيا فهذا يعني أن العداء يزيد من سرعته، وهذا في الشكل الثالث. أما إذا كان التغير في الموقع يقل فإن العداء يتباطأ، وهذا في الشكل الرابع. وإذا استخدمنا النموذج الجسمي النمطي النقطي للجسم عندما تتغير سرعته، فإننا من خلال المخططات التوضيحية للحركة باستخدام النموذج الجسيمي النقطي أسفل المخططات التوضيحية لتمثيل حالة العداء عندما تزداد سرعته وعندما تتباطأ سرعته، فإننا نلاحظ أن هناك مؤشران رئيسيان يعبران عن التغير في السرعة في هذا النمط من المخططات التوضيحية للحركة، وهما التغير في أطوال المسافات بين النقاط والفرق بين أطوال متجهات السرعة. فإذا كان الجسم يزيد من سرعته فإن متجه السرعة التالي يكون أطول من سابقه، أما إذا كان الجسم يبطئ من سرعته يكون المتجه التالي أقصر. إن كل من النوعين من المخططات التوضيحية للحركة يعطي تصورا عن كيفية تغير سرعة جسم ما. وإذا قمنا بالتمثيل ذلك من خلال منحنى السرعة المتجهة والزمن، فلنحاول أن نمثل هذه العلاقة بيانيا والتي تربط ما بين السرعة والزمن فيما يسمى منحنى السرعة المتجهة الزمن، ونلاحظ ذلك من خلال الجدول والرسم البياني الموجود في الكتاب صفحة 59. ونلاحظ أن هنا أن العلاقة طردية، فإذا ازداد الزمن ازدادت السرعة المتجهة، وهي تتوقع من خلال النقاط التي تتقاطع أفقيا ورأسيا تبين حركة سيارة تنطلق من السكون وتزداد سرعتها في أثناء سيرها على طريق مستقيم. ونلاحظ أن اختيار الاتجاه الموجب في اتجاه حركة السيارة، ونلاحظ أيضا أن الرسم البياني عبارة عن خط مستقيم، وهذا يعني أن السرعة ويقصد بها سرعة السيارة تتزايد بمعدل منتظم، ويمكن إيجاد المعدل الذي تتغير فيه سرعة السيارة، وذلك بحساب ميل الخط المستقيم في منحنى السرعة، وهي السرعة المتجهة والزمن، وذلك بإيجاد فرق محور السرعة المتجهة تقسيم فرق الزمن باختلاف نقطتين لموضعين مختلفين للسيارة. ونلاحظ هنا أن الميل بعد إجراء اختيار نقطتين مختلفتين من على الرسم، نلاحظ أن الفرق بالنسبة للسرعة هو 10 متر لكل ثانية، أما بالنسبة للزمن سيكون 2 ثانية، وبالتالي بإجراء عملية القسمة سيكون الميل هو 5 متر لكل ثانية تربيع، وهذا يعني أنه في كل ثانية تزداد سرعة السيارة بمقدار 5 متر لكل ثانية. وعند دراسة زوجين من البيانات التي تفصل بينهما 1 ثانية مثلا 4 ثانية و 5 ثانية، نجد أنه عند اللحظة 4 ثانية كانت السيارة تتحرك بسرعة 20 متر على الثانية، وعند اللحظة الخامسة كانت السيارة تتحرك بسرعة 25 متر على الثانية، وبذلك فإن سرعة السيارة ازدادت بمقدار 5 متر لكل ثانية خلال فترة زمنية قدرها 1 ثانية. ويعرف هذا المعدل الزمني الذي تتغير فيه سرعة جسم بتسارع الجسم أو عجلة الجسم، ويرمز له بالرمز A small. وعندما تتغير سرعة جسم بمعدل منتظم يكون له تسارع منتظم. ومن هنا نستطيع أن ندرس التسارع المتوسط والتسارع اللحظي. وقبل أن ندرس التسارع المتوسط والتسارع اللحظي، نحاول أن نصل إلى تعريف يوضح التسارع المنتظم. فعندما تتغير سرعة جسم بمعدل منتظم فإن له تسارعا منتظما. أما التسارع المتوسط لجسم هو التغير في السرعة المتجهة خلال فترة زمنية مقيسة مقسوما على هذه الفترة الزمنية. ويقاس التسارع المتوسط بوحدة متر لكل ثانية تربيع. أما التغير في السرعة المتجهة عند لحظة زمنية محددة فيسمى التسارع اللحظي. ويمكن إيجاد التسارع اللحظي لجسم برسم خط مماس لمنحنى السرعة المتجهة مع الزمن عند اللحظة الزمنية التي تود حساب التسارع عندها، وميل هذا الخط يساوي التسارع اللحظي. وبذلك نستطيع أن نعرف التسارع المتوسط من خلال إيجاد علاقة رياضية توضح التسارع المتوسط. حتى نستطيع أن نوجد مخطط الحركة صورة كاملة عن حركة جسم، فإننا لابد أن يحتوي هذا المخطط على معلومات تمثل التسارع. ويمكن أن يتم ذلك من خلال احتوائه على متجهات التسارع المتوسط التي تبين كيف تتغير السرعة المتجهة لتحديد طول واتجاه متجه التسارع المتوسط. ولإيجاد ذلك نقوم بطرح متجهي سرعة متتاليين، أي إيجاد دلتا في، ثم نقوم بقسمة ذلك على الفترة الزمنية وهو دلتا تي، أي أن دلتا في تساوي في اف ناقص في اي، وهي ما تساوي بإيجاد المتجهات في اف زائد قوس سالب في اي. وبالقسمة على دلتا تي نحصل على أن A small dash تساوي VF ناقص VI تقسيم دلتا تي، وتكون الفترة الزمنية دلتا تي مساوية 1 ثانية، لذلك يكون التسارع المتوسط وهو A small dash يساوي VF ناقص VI تقسيم 1 ثانية. مثال السرعة المتجهة والتسارع. كيف تصف سرعة العداء المتجهة وتسارعه من خلال منحنى السرعة المتجهة والزمن المبين في الشكل المجاور؟ أولا نقوم بتحليل المسألة. نقوم بفحص الرسم البياني ونلاحظ أن سرعة العداء المتجهة بدأت من الصفر وتزايدت بسرعة خلال الثواني الأولى، وعندما بلغت حوالي 10 متر لكل ثانية بقيت ثابتة تقريبا. ونلاحظ أن هنا المتغير المعلوم هو V، أما المتغير المجهول وهو A small. والإيجاد الكمية المجهولة نقوم برسم مماسا للمنحنى عند الزمن 1 ثانية، أي تي تساوي 1 ثانية، ثم نقوم برسم مماسا آخر عند الزمن 5 ثانية، أي تي تساوي 5 ثانية، ثم نوجد التسارع A small عند 1 ثانية. ولإيجاد التسارع لابد من إيجاد ميل الخط المستقيم، وميل الخط المستقيم بحساب المثلثات يساوي المقابل على المجاور، أي ظل الزاوية، أي أن A small يساوي 10 متر لكل ثانية ناقص 4 متر لكل ثانية، وهذا في البسط. أما في المقام سيكون 3 متر لكل ثانية، وحيث أن الجسم بدأ من سكون فإن تي آي ستكون 0، أي أن 3 ناقص 0. بإجراء عملية الطرح في البسط سيكون الناتج 6، وفي المقام 3 ناقص 0 تعطي 3، 6 تقسيم 3 تعطي 2، إذن A تساوي 2 متر لكل ثانية تربيع. ثم نوجد التسارع عند اللحظة 5، ومن خلال الرسم ستكون A small تساوي 10.3 متر لكل ثانية ناقص 10 متر لكل ثانية، هذا في البسط. أما في المقام 10 ثانية ناقص 0 ثانية. بإجراء عملية الطرح في كل من البسط والمقام، وثم إجراء عملية القسمة، سيكون الناتج 30 جزءا من 1000 متر لكل ثانية تربيع. والتسارع هنا غير منتظم، لأنه يتغير من 2 متر لكل ثانية تربيع في اللحظة 1 ثانية إلى 30 جزء من 1000 متر لكل ثانية تربيع في اللحظة 5 في الاتجاه الموجب، لأن كلتا القيمتين موجبة، التسارع الموجب والتسارع السالب. من خلال مخططات الحركة نستطيع أن نحدد التسارع الموجب والتسارع السالب، وذلك في الشكل التوضيحي الموجود في الكتاب صفحة 63. ونلاحظ هنا أننا نتحرك من النقطة A إلى النقطة B، ثم نتحرك في البداية بسرعة بسيطة، ثم تزداد ثم تزداد ثم تزداد، ثم في الرسم في المخطط الثاني تكون البداية قوية ثم تتناقص ثم تتناقص ثم تتناقص، وهذا في الاتجاه الموكب أيضا بنفس الحركة سيكون بالاتجاه السالب. من خلال هذا المخطط نستطيع أن نقول أن الحركة في المخطط الأول هي حركة جسم تزداد سرعته في الاتجاه الموجب، ويبين المخطط الثاني حركة جسم تتناقص سرعته في الاتجاه الموجب أيضا. أما في الثالث فنلاحظ أن حركة جسم تتزايد سرعته في الاتجاه السالب، بينما في المخطط الرابع يبين جسما تتناقص سرعته ويتحرك في الاتجاه السالب. ونلاحظ في الشكل 3 شرطة 7B، نلاحظ هنا أن نحاول أن نترجم هذه متجهات الحركة إلى متجهات السرعة خلال الفترة الزمنية في كل مخطط الحركة، ونلاحظ أن هنا متجهات السرعة المتوقعة المتوافقة معها، ونلاحظ أيضا التغير في الفترات الزمنية دلتا تي تساوي 1 ثانية. وبتفسير الوضعين الأول والثالث، عندما يزيد الجسم سرعته يكون كل من متجهات السرعة والتسارع الاتجاه نفسه، أما في الوضعين الثاني والرابع يكون متجه السرعة في الاتجاه المعاكس لمتجه السرعة، أي في الاتجاه السالب، فإن الجسم يتباطأ، وبمعنى آخر عندما يكون تسارع الجسم واتجاه سرعته في الاتجاه نفسه فإن سرعة الجسم تزداد، وعندما يكونان في اتجاهين متعاكسين فإن السرعة تتناقص. ولكي تحدد ما إذا كان الجسم سيتسارع أو سيتباطأ، لابد من معرفة كل من اتجاه سرعة الجسم واتجاه تسارعه. ونستطيع أن نقول ذلك أن للجسم تسارع موجب عندما يكون اتجاه متجه التسارع في الاتجاه الموجب للحركة، ويكون للجسم تسارع سالب عندما يكون اتجاه متجه التسارع في الاتجاه السالب للحركة. كيف نحسب التسارع في منحنى السرعة المتجهة والزمن؟ من خلال الرسمات الأربع التي قمنا بعرضها للعداء، فإنها اشتملت على معلومات عن سرعة وتسارع كل عداء. ونحاول هنا أن نلاحظ أن التغير في سرعة كل عداء والممثلة بخط مستقيم، سنجد أن العداء أين A و E لا تتغير سرعتهما في أثناء الحركة، وهذا يعني أن معدل التغير في السرعة يساوي صفر، وكذلك يعني أن التسارع لكل منهما يساوي صفر. بينما سرعة كل من العدائين B و D تتزايد بانتظام، أي أنهما يتحركان بعجلة تزايدية بخلاف حركة العداء C الذي تلاحظ أن سرعته تتناقص بانتظام، أي أنه يتحرك بعجلة تناقصية. ولحساب التسارع من خلال معادلة رياضية، نعبر عن التسارع المتوسط باعتباره ميل الخط المستقيم البياني للمنحنى السرعة المتجهة مع الزمن، ويرمز له بالرمز A-a small dash، أي أن التسارع المتوسط يساوي التغير في السرعة المتجهة مقسوما على الزمن الذي حدث خلاله هذا التغير. وطالما نحن نتكلم عن معدل التغير، فإننا سنوجد معدل التغير بالنسبة للسرعة المتجهة وكذلك بالنسبة للزمن، أي أن A small dash تساوي دلتا V تقسيم دلتا T، ودلتا V تساوي VF ناقص VI، وكذلك دلتا T تساوي TF ناقص TI، أي أن القانون على الشكل الرياضي سيصبح A small dash يساوي دلتا V تقسيم دلتا T يساوي في البسط VF ناقص VI تقسيم TF ناقص TI. وعند إجراء التسارع المتوسط، فإذا حصلنا على الإشارة السالبة فإنه يعني ذلك أن اتجاه التسارع في عكس الاتجاه الذي يقربنا من الهدف. أما إذا كان التسارع في الاتجاه الموجب أو الناتج إشارته موجبة، معنى ذلك أن التسارع في نفس الاتجاه الذي يقربنا للهدف. مثال التسارع: صف حركة كرة تتدحرج صاعدة مستوى مائلا بسرعة ابتدائية مقدارها 2.5 متر لكل ثانية، وتتباطأ لمدة 5 ثواني، ثم تقف للحظة، ثم تتدحرج هابطة المستوى المائل، فتزداد سرعتها تدريجيا. فإذا تم الاختيار الاتجاه الموجب في اتجاه المستوى المائل إلى أعلى ونقطة الأصل عند نقطة بدء الحركة، فما إشارة تسارع الكرة عندما تتدحرج صاعدة المستوى المائل؟ وما مقدار تسارعها عند تدحرجها من أعلى المستوى؟ تحليل المسألة. أولاً نقوم برسم مخطط للحركة، ثم نرسم نظاماً إحداثياً بالاعتماد على مخطط الحركة، ونحدد القيم المعلومة والقيم المجهولة. نلاحظ هنا أن VI معلومة بالنسبة لنا، وهي موجب 2.5 متر لكل ثانية، وكذلك عند الزمن معلوم وهو 5 ثواني، وكذلك VF وهي تساوي 0 حيث أن الجسم وقف لحظيا، والمجهول هنا هو A small. ولإيجاد قيمة A أو مقدار التسارع من ميل الخط المستقيم، ومن خلال الرسم البياني الذي قمنا برسمه، نلاحظ أن دلتا V تساوي VF ناقص VI، وVF تساوي 0، أما VI تساوي 2.5، سيكون الناتج سالب 2.5 متر لكل ثانية. ثم نقوم بإيجاد دلتا T وهي تساوي TF ناقص TI. TF هي 5، أما TI تساوي 0. نقوم باستبدال المتغيرات بقيمها، ثم نصل على قيمة دلتا تي وهي تساوي 5 - 0 تساوي 5 ثانية. ولإيجاد التسارع نقوم بكتابة القانون A small يساوي دلتا في تقسيم دلتا تي. نقوم باستبدال دلتا في بالعدد سالب 2.5 لكل متر لكل ثانية، أما دلتا تي ستكون قيمتها 5 ثواني، أي أن A small يساوي سالب 2.5 متر لكل ثانية تقسيم 5 ثواني، سيكون الناتج سالب 5 متر لكل ثانية تربيع. ونلاحظ هنا أن الاتجاه سيكون في اتجاه أسفل المستوى المائل. وفي النهاية نستطيع أن نقول أن السرعة المتجهة والتسارع تتشابه في أن كليهما عبارة عن معدل تغير، فالتسارع هو المعدل الزمني لتغير السرعة، والسرعة هي المعدل الزمني لتغير الإزاحة، ولكل من السرعة والتسارع قيم متوسطة وقيم لحظية. ونلاحظ هنا أن المساحة تحت منحنى السرعة المتجهة والزمن تساوي إزاحة الجسم، وأن المساحة تحت منحنى التسارع والزمن تساوي سرعة الجسم.